بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين واجعلنا بالعلم عاملين يا أرحم الراحمين وزدنا علما إلى علمنا وانفع بنا يا أرحم الراحمين واجعل أعمالنا وأقوالنا كلها صالحة خالصة لوجهك الكريم مذخورة عندك ليوم الدين. آمين اللهم آمين. قال رحمه الله: والبسملة آية من أول كل سورة على الصحيح. الآن سأذكر لنا حكم البسملة والمعوذتان. قال: ومن القرآن الفاتحة والمعوذتان، وخلاف ابن مسعود في إثباتهما في المصحف لا في كونهما قرآنا. يعني ابن مسعود لا يخالف أن المعوذتان من القرآن، وإنما خلافه هل هم ثابتين في المصحف أم لا. فأما البسملة فليست آية في التوبة اتفاقا، وهي بعض آية من سورة النمل اتفاقا، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وآية أي وهي آية من أول كل سورة على الصحيح، على الصحيح من المذاهب، وهو مذهب جمهور السلف والشافعية وابن كثير قارئ مكة، وقالون أثبت قراء المدينة. قالون بصفاء المؤلف أنه أثبت، أنه أثبت القراء في المدينة. وعاصم والكسائي من قراء الكوفة، يعني كل هؤلاء أثبتوا البسملة في أول كل سورة ما عدا سورة براءة. قال لماذا؟ قال لإجماع العترة من آل محمد، لإجماع العترة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أولا للإجماع، والاتفاق على إثباتها في أوائل السور غير التوبة خطا في المصحف، أي ولأجل أنهم اتفقوا على إثباتها في أوائل السور غير التوبة في خط المصحف. لا، الصحابة ما كانوا يثبتوا إلا شيء هو من القرآن. والاتفاق على إثباتها في أوائل السور غير التوبة خطا في المصحف، ولما روي في الأحكام عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية اختلسها الشيطان. والآيات تختص بالقرآن، يعني كل صلاة لا يجهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم فهي آية، إذن الآية مختصة بالقرآن، ف يعني دل الحديث على أنها آية. وهي في أمال أحمد بن عيسى عليهما السلام بإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفيه بإسناده إلى جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال: آية من كتاب الله تركها الناس بسم الله الرحمن الرحيم. وأخرج ابن خزيمة والبيهقي في المعرفة بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استرق الشيطان من الناس أعظم آية من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. ورواه البيهقي في الشعب. وابن مردويه بسند حسن من طريق مجاهد عن ابن عباس قال: أغفل الناس آية من كتاب الله عز وجل لم تنزل على أحد سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن يكون سليمان بن داود بسم الله الرحمن الرحيم. والدارقطني والطبراني في الأوسط عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. أيوة، أخرج الدارقطني. الدارقطني يعني مركب تركيب 15، يعني قراب الفتح. والدارقطني والطبراني في الأوسط عن بريدة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري. ثم قال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة؟ قلت: بسم الله الرحمن الرحيم. قال هي هي. وأخرج الواحدي بالإسناد إلى عكرمة والحسن قال أول ما نزل من القرآن بسم الله الرحمن الرحيم، أول سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق. والواحدي عن نافع عن ابن عمر قال نزلت بسم الله الرحمن الرحيم في كل سورة. وروى عن عبد الله بن المبارك أنه قال من تركها أو ورؤيا لعلها ورؤيا قال من تركها فقد ترك 113 آية، وغير ذلك من الأخبار الصحيحة الصريحة. فإن قيل فما وجه ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سورة الملك إنها 30 آية، وفي سورة الكوثر إنها 3 آيات، مع أن العدد حاصل بدونها؟ يعني إذا قلنا أن الكوثر 3 آيات يعني لم تدخل البسملة فيها، والملك إنها 30 آية يعني بدون البسملة، فكيف نحمل هذا الحديث إن صح؟ فقد أجيب بأنه أراد ما هو خاصة السورتين، يعني الذي هو من خاص سورة الملك والكوثر، ليس إلا 30 آية في الملك و3 في الكوثر، الذي هو من خواص السورة. فإن البسملة كالشيء المشترك فيه بين السور، يعني كأنه إذا صح الحديث ما عاد عد البسملة من هذه السورتين، وإن كانت معدودة منها، يعني لم يذكرها لأنها كالشيء المشترك بين السور كلها، فلم يعد إلا ما كان من خاص سورة تبارك ومن خاص سورة الكوثر. قال فقد أجيب بأنه أراد ما هو خاصة السورتين، فإن البسملة كالشيء المشترك فيه بين السور. ثم إن سلم رجحت أخبارنا بما تقدم، ما تقدم من الأخبار، إذا فرضنا أن الحديث صحيح فالأخبار الدالة على أنها آية أكثر وأصرح من هذا الخبر الذي رواه أبو هريرة، والله سبحانه أعلم. المحكم المتشابه. واعلم أن في القرآن محكما ومتشابها، قال تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، أي المحكمات أصل الكتاب، قال أم الكتاب أي أصل الكتاب، أي المحكمات أصل الكتاب، بمعنى أن المتشابه يرد إليها، المتشابه يرد إلى المحكم وسيعرف من خلال رده إلى المحكم. فالمحكم لغة المتقن، لأن يعني المحكم في اللغة المتقن، ما كان متقن يقال له محكم، لأن الإحكام الإتقان. فالقرآن بهذا المعنى كله محكم، بالمعنى اللغوي القرآن كله محكم، لكن بالمعنى اللغوي معنى أنه متقن لإتقانه في حسن نظمه وترتيبه وفي البلاغة، كله في أحسن الإتقان بل أبلغ الإتقان. قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وعليه يعني على المعنى اللغوي أنه بمعنى المتقن، يحمل القول بأنه محكم كله. إذا قيل أن القرآن محكم كله، لأن القرآن محكم كله، فنحمله على المعنى اللغوي أنه متقن في بلاغته ونظمه وحسن ترتيبه. واصطلاحا، والمحكم في الاصطلاح ما اتضح معناه فلم يخفى، هذا حقيقة المحكم في الاصطلاح، أنه ما اتضح معناه، الذي هو ما اتضح المعنى فهو محكم، سواء كان نصا جليا كقوله تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني نصا جلي لا يحتمل غير هذا، غير معنى واحد، هذا معروف لدى القارئ ولا تقربوا الزنا، أو ظاهر أو كان ظاهرا، الظاهر الذي يحتمل معنيين أو أكثر، فحمله على المعنى الراجح يكون ظاهرا، وعلى المعنى المرجوح يكون مؤول كما سيأتي في باب المنطوق والمفهوم. كدلالة العموم في رأي، لأن العموم بعضهم يقول العام يدل ظاهرا، لأنه يحتمل أنه مخصص، لأنه يحتمل التخصيص، وكل ما كان محتمل فهو من دلالة الظاهر وليس من دلالة النص الجلي كما سيأتي يعني تفسير ذلك في باب المنطوق والمفهوم، أو ظاهرا كدلالة العموم في رأي، أو مفهوما كدلالة فلا تقول لهما أف على تحريم الضرب، هذا مفهوم موافقة سيأتي في باب المفهوم. المفهوم انقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة أن أكون المسكوت عنه موافقا للمذكور في الحكم، لا تقول لهما أف إذا حرم الله التأفيف، وأيضا حرم الضرب، إذا الضرب مفهوم وليس مصرح به، إنما المصرح به التأفيف والضرب، والضرب يعني مفهوم بالأولى، إذا حرم التأفيف فبالأولى تحريم الضرب، سيأتي أيضا في باب المفهوم. ومنه يعني ومنه ومن المحكم، ومنه في الأظهر ما قرينته ضرورية مستندة إلى العقل بلا واسطة، أنه تدمر كل شيء بأمر ربها، هذا هم باب المحكم، تدمر كل شيء، في عندما وصف الرياح بأنها تدمر كل شيء، يعني مخصص أنها هي لم تدمر الجبال ولم تدمر البحار، وإنما تدمر كل شيء بالنسبة لهؤلاء للقوم الذي أرسلها الله إليهم، يعني دمرت عليهم كل شيء، فهذا قرينة من قرينة العقل أنها مجاز، أنها من باب المجاز، أنها ما دمرت الجبال ولا دمرت البحار ولا دمرت الأرض. مثلا إذا قلنا فلان لديه بقالة معه فيها من كل شيء، ليس معه مبلغ، معنا من كل شيء يكون في البقائل، أو من كل شيء يحتاجه مثلا يعني البيت أو كذا، ليس معه من كل شيء، لم يؤت الزراعة، ليس في بقالته لا سيارات ولا كذا ولا، وإنما كل شيء بالنسبة، هذا نسبي، فهو مخصص من جهة العقل، قرينته ضرورية مستندة إلى العقل، هذا من باب المحكم. أن الإنسان ما هو إذا سمع الآية لا يحملها أنها دمرت الجبال ولا أنها دمرت البحار ولا أنها دمرت الأرض ولا، وإنما دمرت كل شيء كان لهؤلاء الذين يعني أرسل الله هذه الرياح تدمر عليهم كل شيء من أشيائهم هم، أو كانت قرينته جلية نحو واسأل القرية، من جهة القرينة هنا جلية، أن القرية لا يسألها الإنسان، يسأل البيوت ولا، وإنما يسأل أهل القرية، إذن هناك حذف مضاف، واسأل القرية واسأل أهل القرية، إذن هذا مجاز وقرينته جلية. والمتشابه لغة ما يشبه بعضه بعضا، وبهذا المعنى يكون القرآن كله متشابها لأنه يشبه بعض لأنه يشبه بعضه بعضا في البلاغة والإتقان وفي تصديق بعضه بعضا. قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وعليه يحمل القول بأنه متشابه كله، إذا قلنا أن القرآن متشابه كله يعني بالمعنى اللغوي أنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة والإتقان. أما في الإصلاح لا، المتشابه معناه غير المحكم، ذا واصطلاحا أي ومعنى المتشابه إصلاحا مقابله أي مقابل المحكم، إذا كان المحكم هو ما هو يعني ما اتضح معناه، فالمتشابه ما خفي معناه، واصطلاحا مقابله أي المحكم فهو ما خفي معناه، وذلك لأنه تعالى أوقع المتشابه مقابلا للمحكم، فيجب أن يفسر بما يقابله، يعني أوقعه ضدا للمحكم، محكم والمتشابه خلاف المحكم، مقابله يعني خلافه، كالآية التي يخالف ظاهرها مقتضى العقل ويطابق القول بالجبر والتشبيه، نحو قوله تعالى أمرنا مترفيها، هذا متشابه لأن الآية تحتمل معاني، لابد أن لو حملناها على ظاهرها لخالفت مقتضى العقل، لو قلنا أمرنا لو حملناها على ظاهرها نقول أمرنا مترفيها ففسقوا، الله لم يأمرهم بالفسق، وإنما هناك مقدر أمرناهم بالطاعة ففسقوا، ومكر الله لا يمكر، هذا من جهة العقل، لو حملنا الآية على ظاهرها لا وصف الله نفسه بأنه يمكر، والمكر صفة ذميمة لا تصفها الله سبحانه وتعالى، إذن هذا ومكر الله قد تكون من باب المشاكلة مثل ومكروا ومكر الله، يعني شاكل الكلمة الأولى عندما قال ومكروا، قال ومكر الله، مثل ما قال الشاعر: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، يعني سمى جزاء الجهل جهل، وكما قال: وجزاء سيئة سيئة، يعني الله سبحانه وتعالى ما بيعمل السيئات، لكن سمى جزاء السيئة سماه سيئة، قال جزاء السيئة جزاءها سيئة مثلها. هذا من باب المشاكلة يعرف من علم البديع. ومكر الله، الله يستهزئ به، الله يستهزئ بهم، الله سبحانه وتعالى لا يتصف بأنه مستهزئ، لأن الاستهزاء صفة ذميمة، وإنما لما كانوا يستهزئون بالله وبكتابه قال الله يستهزئ بهم، هذا مشاكلة لاستهزائهم، سمى فعله استهزاء لأنه شاكل استهزائهم. كل هذا يعلم من علم البديع، ويعلم تأويله الراسخ الثابت العقيدة، يعني المتشابه يعلم تأويله الراسخ الثابت العقيدة، لا نقول أن المتشابه لا يعلم تأويله أحد، إذن وش فائدة إنزاله إذا كان ينزل الله يعني في كتابه أشياء لا أحد يعلم تأويلها؟ إذن مذهبنا أن الله أن المتشابه يعلم تأويله الراسخ في العلم الثابت العقيدة لظهور واو الآية في العطف، أن قال منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ولا قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذن الواو هنا ظاهر أنها في العطف، يعلم تأويله الله ويعلم تأويله الراسخون في العلم. ولا يلزم منه أن يقول تعالى آمنا به لقرينة العقل، إذا قيل أننا إذا قلنا وما يعلم تأويله إلا الله، إذا قلنا نحن نقول أن الواو هنا للعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم يعلمون تأويله. فإذا قيل هناك إشكال، إذا قلنا أن الواو للعطف سيكون المعنى وما يعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم، يقولون يعني يعود الضمير إلى الله وإلى الرازقون. قلنا لا يلزم من المتعاطفين الذي بعدهم، لا يلزم عوده إلى ما قبلهم، يقولون أي الرازقون، يقولون إذن الواو هنا عاد إلى الرازقون فقط، لا يلزم عوده إلى الله، أنهم قالوا يلزم أن يعود إلى الله وما أعلم تأويله إلا الله والرازقون، يقولون أي الله والرازقون، يقولون آمنا به، كيف أن الله يقول آمنا به؟ قلنا لا يلزم ذلك، لأن يقولون ليس عايد إلا على الرازقون فقط، وما أعلم تأويله إلا الله والرازقون في العلم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى إسحاق ويعقوب نافلة. إذن الواو هنا واو العطف، إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، إذن نافلة هذا عايد على يعقوب فقط، لأن النافلة ولد الولد، مثل إبراهيم قال إبراهيم وهبنا لإبراهيم إسحاق، إذن إسحاق هذا ابن إبراهيم، ويعقوب أي ووهبنا لإبراهيم يعقوب، إذن يعقوب ولد الولد لأن يعقوب ابن إسحاق، فقوله نافلة صفاه ليعقوب فقط، لا يلزم أن نرجع إلى المتعاطفين كلهم إسحاق ويعقوب أن يكونوا نافلة كلهم، مثل ما هذا لا يلزم أن يقولون يرجع إلى الراسخون وإلى الله تعالى، فيقولون راجع إلى الراسخون فقط، مثل ما نافلة راجع إلى يعقوب فقط، لأن النافلة ولد الولد، ولا يتصف بأنه ولد الولد بالنسبة إلى إبراهيم إلا يعقوب، لأن يعقوب هو ولد إسحاق وإسحاق ولد إبراهيم، فهو ولد الولد، فالنافلة ولد الولد الذي يتصف بأنه نافلة هو يعقوب فقط. إذن الكلام إن شاء الله مفهوم. قال ويعلم تأويله الراسخ الثابت العقيدة لظهور والعطف الآية، لظهور الواو والآية في العطف. ولا يلزم منه أن أقول الله آمنا به، إذا قلنا سيلزم أن أكون يقول الله آمنا به مثل ما الرازخون، لقرينة العقل، أولا لقرينة العقل، لأن الله لا يقول آمنا به، وعدم لزوم اشتراك المتعاطفين في جميع الأحكام. المتعاطفين وأمر الراس الله والرازخون مثل ما إسحاق ويعقوب، إذا المتعاطفين لازم اشتراكهم في جميع الأحكام، نافلة عائد إلى يعقوب فقط مثل ما يقولون عائد إلى الراسخون فقط. وعدم لزوم اشتراك المتعاطفين في جميع الأحكام كما في ويعقوب نافلة، فنافلة حال من يعقوب فقط. فتأمل الحكمة في إنزال المتشابه وفائدته، وفائدة ورود المتشابه في الكتاب العزيز. إذا قال أحد قال إذا قال ما فائدة نزول المتشابه في القرآن؟ لماذا لم يجعل الله القرآن كله محكم يعرفه كل أحد؟ لماذا يجعل هناك آيات متشابهات لا يعلمها إلا الراسخون في العلم ويحتاج في فهمها إلى ردها إلى المحكم وكذا، ويحتاج إلى تعب وإلى بحث وإلى نظر؟ قال الفائدة الحث على النظر وترك التقليد. أولا الحث على أن الإنسان يبحث وينظر لأجل يأخذ دينه عن نظر وبحث واجتهاد لا عن تقليد. إذ لو ورد كله محكما لما احتاج إلى كلفة، يعني ما احتاج إلى مشقة وبحث فالله سبحانه وتعالى الحكمة في إنزال المتشابه في القرآن أول حكمة هذه الحث على النظر، أن الإنسان ينظر وزيادة الثواب. وعاد فيه فائدة أخرى وهي زيادة الثواب بمشقته، يعني مشقته البحث والنظر، لأن كل ما إذ هو على قدرها، لأن الثواب على قدر المشقة. فلو كان القرآن محكم يعرفه كل أحد ما من كان فيه أجر مثل وجود المتشابه فيه، لأن إذا كان وجود المتشابه فيه أحتاج إلى زيادة نظر وبحث وزاد الأجر. كل ما زاد زادت المشقة، كل ما زادت المشقة زاد الثواب. إذ هو على قدرها مع اعتبار الموقع وزيادة الحيطة والضبط، فإن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب. إذن عاد يجوله اعتبار موقع المحكم، ولا عندما يعرفه زيادة حيطة والضبط، لأن كل ما الحاصل بعد الطلب بعد التعب والطلب بيكون أعز من المنساق بلا تعب. فلو كان القرآن كله محكم لكان المنساق بلا تعب، وما كان ولم يجده الإنسان يعني عزه وذوق مثل الذي أتى له بعد التعب. إذن هناك فوائد في إنزال المتشابه في القرآن. وإرادة، وهذا أيضا حكمة ثانية، وإرادة إصغاء الكفار إلى سماعه. هذا فائدة نزول المتشابه في القرآن، أن القرآن بيصغوا إلى سماعه، يعني يظنوا أنه قد جاء لهم ثغرة أو قد جاء لهم يعني مدخل على الاعتراض عليه عندما يزعم المتشابه، ثم يأتي يسد عليهم الباب بنزول المحكم. قال وإرادة إصغاء الكفار إلى سماعه حتى يحصل لهم البيان وتلزمهم الحجة لله تعالى، لأنهم لما سمعوا المحكم أعرضوا عن سماعه، كما حق الله تعالى عنهم بقوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه. فأنزل الله تعالى المتشابه فأصغوا إلى سماعه طلبا للطعن فيه، يصغوا إلى سماع المتشابه لعله يجي لهم مدخل أو طعن على القرآن، فلم يجدوا، فلزمتهم الحجة عند ذلك. شروط الاستدلال بالكتاب. واعلم أن للاستدلال بالكتاب العزيز في الجملة شروطا. أن الآن نازلنا في الدليل الأول وهو الكتاب. قال إذن لا يصح أن يكون دليلا إلا إذا حصلت الشروط. شروط أحدها أن يعلم المستدل أن الخطاب به لا يقع على وجه يقبح، كالإخبار بالكذب والأمر بالقبيح والنهي عن الحسن، لأن تجويز ذلك يسد باب الثقة بخطابه. أبدأ إذا كان الإنسان يعتقد أن الله يفعل الكذب أو يأمر بالقبيح ولا ينهى عن الحسن، هذا فلا يكون عنده الكتاب حجة، كتاب الله القرآن، لأنه لا يأمن أن يكون فيه أمر بالقبيح ولا أن يكون فيه كذب نعوذ بالله ولا ينهى عن الحسن. إذن من شروط كون الكتاب دليلا على مذهب أهل البيت من أهل العدل والتوحيد الذين ينزه الله عن الكذب وعن الأمر بالقبيح وينزه عن النهي عن الحسن، إذن لا يكون دليل إلا على قواعد أهل البيت عليهم السلام. أما من جوز على الله الكذب والأمر بالقبيح فلا يكون الكتاب عنده دليلا لجواز أن يكون فيها الكذب أو أمر بالقبيح أو نهي عن حسن. وثانيها أن يعلم أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، بل كل لفظ من ألفاظه له معنى، ومعانيه واضحة بينة مستقيمة لا تخفى، إما حقيقة أو مجازية أو لغوية، لأن الحقيقة تنقسم إلى حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية وكذلك المجاز. فيعلم المستدل أنه ليس في القرآن ما لا معنى له، لا. فإذا كان الإنسان عاده بيعتقد أن في القرآن أشياء لا معنى لها، فالكتاب عنده ما هو دليل. لا بد أن أعتقد أن كل شيء في القرآن له معنى، إما حقيقة لغوية مثل كالدابة إذا لفظ الدابة لكل ما دب، هذا حقيقة لغوية لكل ما دب، وقد تكون قد استخدم القرآن الحقيقة اللغوية، وقد استخدم لفظ الدابة باعتبار الحقيقة العرفية وهو الذوات الأربع، ما كان من الحيوانات له أربع قوائم، هذا عرفية. وفي حقائق شرعية كالصلاة مثل أن ما يقول وصلي عليهم، ربما أنها استخدمها في معناها اللغوي أي ادعو لهم، وقد استخدم الصلاة في معناها الشرعي مثل أقيم الصلاة يريد معناها الشرعي، أو عرفية. هذا تعلم من الباب الحقيقة والمجاز، ستأتي تقسيم الحقائق إلى لغوية وشرعية وعرفية وكذلك المجاز، وتصح معرفتها لكل أحد من المكلفين وإلا كان هذيانا. إذن يصح معرفتها الحقائق اللغوية والشرعية والعرفية في القرآن، وإلا لو كان تكليفا بما لا يطاق، وكان القرآن هذيان لو لم تكن معرفتها تصح لكل مكلف، وإلا كان هذيانا وانتقض الغرض بالخطاب أعني فهم المعنى، وصار كخطاب العربي بالعجمية التي لا يمكنه تفهمها، وذلك لا يليق بالحكيم تعالى، خلافا للحشوية بفتح الشين نسبة إلى الحشا، لأنهم كانوا يجلسون أمام الحسن البصري في حلقته أو في حلقته، فوجد كلامهم رديا فقال ردوا هؤلاء إلى حشا الحلقة أو الحلقة أي جانبها، والجانب يسمى حشا ومنه الأحشاء الجوانب البطن، وقيل بإسكانها الحشوية بإسكان الشين لأن منهم المجسمة والجسم محشو، وقيل لكثرة روايتهم الأخبار وقبولهم لما ورد عليهم من غير إنكار، فكأنهم منسوبون إلى حشو الكلام، فقالوا وش قالت الحشوية؟ قالوا إن فيه المهمل، محتجين بما ورد في أوائل السور من الحروف المقطعة نحو ألف لام ميم طه طاسيم ميم، قالوا هذا لا معنى له، هذا قالوا معناه ورد أشياء في القرآن لا معنى لها، قلنا لها معان، هذا لها معان يعرفها أولو العلم، ولهذا اختلف المفسرون فيها على أقوال قريبة من 70 قولا ذكره البارزي، منها من الأقوال أنها أسماء للسور مثل ألف لام ميم اسم سورة البقرة، ياسين اسم سورة ياسين، طه اسم سورة طه، منها أنها أسماء للسور لتعرف كل سورة بما افتتحت به، وقيل سر بين الله تعالى وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل حروف مأخوذة من صفات الله تعالى كقول ابن عباس رضي الله عنهما في كاف ها يا عين صاد، إن الكاف من كاف يعني الكاف من كاف، والله سبحانه وتعالى يوصف بأنه كاف، والها من هادي، والياء من حكيم، والعين من عليم، والصاد من صادق. وقيل أقسام، يعني هي أقسام أقسم الله بها لشرفها وفضلها، واختاره الإمام المهدي الحسين بن القاسم عليهما السلام في تفسير الغريب في تفسيره الغريب، والإمام المنصور بالله القاسم بن محمد عليه السلام قال بدليل العطف عليها بمقسم بها، وجواب لأنه بيعطف عليها بمقسم ياسين، إذن الله بيقسم بياسين والقرآن الحكيم، أي بيقسم بياسين ويقسم بالقرآن الحكيم إنك، هذا جواب القسم، فلما عطف عليها مقسم به وهو القرآن علمنا أنها مقسم بها، من بيقول ياسين أقسم الله بياسين علمنا أنه أقسم بها لأنه عطف عليها والقرآن، الله أقسم بالقرآن دليل أنها معطوف على مقسم به، وجوابها إما مذكور نحو ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هذا جواب، وإما مقدر نحو قاف والقرآن المجيد، إذن ما عاد أتى له بالجواب، ما عاد أتى بجواب القسم، إذن مقدر قاف والقرآن المجيد إنك لعلى كذا كذا إنك لمن المرسلين أو كذا أو إنه لك الأمر رب العالمين، ألم نقدر الجواب بما يليق. وأيضا فإنه خطاب أحكم الحاكمين، فإما أن يريد به الحفظ والتفهم، وإما أن يريد به إفهامنا، هذا نجيب على الحشوية، قلنا هذا القرآن هو خطاب أحكم الحاكمين، إما أن يريد به الحفظ والتفهم، الله ما مستغني عن الحفظ ما والتفهم، ما أنزله لجد تحفظ ويتفهم هو في نفسه، وإما أن يريد به إفهامنا، إذن هذا هو الصحيح أن الله أنزله يريد به إفهامنا، والأول باطل يعني الحفظ والتفهم، الله لا يحتاج إلى الحفظ والتفهم، إذن فتعين الثاني وهو أنه أنزله ويريد إفهامنا نفهم ما فيه من الأحكام ما فيه من الدلائل، وذلك لا يكون إلا بما له معنى يعقل. إذن كيف يريد إفهامنا بأشياء لا معنى لها؟ إذن كل ما في القرآن له معنى، فثبت أن خطاب الحكيم لا بد وأن يكون له معنى، فلذا قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن. وثانيها أن يعلمها من شروط الاستدلال بالكتاب أن يعلم أنه لا يوجد فيه ما المراد به خلاف ظاهره من دون دليل يدل عليه وقت حاجة المكلف، فأما مع الدليل فذلك كثير. إذن أو لا يكون القرآن حجة عند الإنسان إلا إذا علم أنه أن يعلم أنه لا يوجد فيه شيء المراد بخلاف ظاهره بدون دليل، لأن من جهة هذا فيه تعمية وإلغاز أن يأتي لنا بلفظ ولا يريد ظاهرها ولا يريد ظاهرها. هذا كما بعض المذاهب الباطنية أن المقصود بعض الألفاظ ليس المقصود بها ظاهرها من دون دليل، أما مع الدليل لا بأس إذا قلنا هذا المقصود به غير ظاهرها لكن مع الدليل، لأن هناك قرينة صرفتها عن معناها الحقيقي إلى معناها المجازي لا بأس مع الدليل. كما في فصيام ثلاثة أيام، هذا أطلقها الله فصيام ثلاثة أيام افهم منها ظاهرها سواء كانت متتابعة أو مفرقة، هذا إذن ليس المراد ظاهرها أن نفهم كذا أن ثلاثة الأيام سواء كانت مفرقة أو متتابعة، لا نعمل بظاهر الآية، لابد أن نعمل بأنها أن المعنى خلاف ظاهرها وهو أن المراد ثلاثة أيام متتابعات. لماذا؟ لكن بدليل، لأن هناك روايات كرواية ابن مسعود كما تقدم أنه زاد فيها متتابعات، والقراءة الشاذة قلنا أنها كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها. إذن ليس هنا لا يراد بهذه الآية ظاهرها لكن بدليل، أما من دون دليل فلا، لا نحمل الآية على غير ظاهرها إلا بدليل. فالمراد غير ظاهرها من الإطلاق وهو التتابع لقراءة ابن عباس متتابعات. وما بمعنى شيء، عندما قال ولا ما المراد ما هنا ما هل هي مصدرية ولا بمعنى شيء ولا، قال وما بمعنى شيء والمراد بدل أو نعت على الرأيين. أنا قال ولا ما المراد ولا ما المراد، إذن معنى ما ومعنى المراد، إذن ما هنا بمعنى شيء أي ولا يوجد في القرآن شيء المراد به خلاف ظاهره، لا يوجد في القرآن كذا شيء المراد به خلاف ظاهره. فايش اعراب كلمة المراد؟ قال اعرابها ما نعت او بدل على الرأيين، على رأيين من آراء النحاة، بعضهم قالوا انها نعت المراد نعت لما، بعضهم قال بدل. لا موصولة، لا نقول ان ما موصولة بل نفسرها معنى شيء، لا يوجد في القرآن شيء المراد به خلاف ظاهره، لأن لو فسرناها بأنها موصولة لدخل موصول على موصول، لأن الألف واللام في المراد مثل الضارب أي الذي ضرب، الألف واللام هنا المراد مثل الألف واللام في الضارب، إذن هي موصولة، فلو قلنا ما موصولة لدخل موصول على موصول. لا موصولة لعدم دخول الموصول على مثله في العربية، ذكره ابن السراج وجوزه الرضي وجعله تأكيد اللفظين، من الرضي جوز أن يدخل موصول على موصول، نقول ما موصولة ونفسرها كذا ولا الذي المراد به خلاف ظاهره، خلافا لبعض المرجئة فيقولون في آية الوعيد إن المراد بها خلاف ظاهرها من دون دليل كذلك، ويجوزون شرطا أو استثناء مضبرا لا دلالة عليه كقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم، قالوا إن أراد الله تعذيبهم، قالوا هناك شرط مقدر إن الفجار لفي جحيم إن أراد الله، قلنا هذا الشرط لا دليل عليه، كيف تقدروا أشياء لا دليل عليها؟ أو إلا أن يعفو عنهم، وإن الفجار في جحيم إلا أن يعفو عنهم أو إن كانوا كفار أو نحو ذلك، قلنا يلزم من مثل ذلك في الأمر والنهي والوعد، فيلزمكم في قوله تعالى أقيموا الصلاة إن شئتم، فنقدر شروط لا دليل عليها، ما كذا ونقدر الإنسان شروط لا دليل عليها وأصبح القرآن لا وثوق به. أقيم الصلاة، قلنا يلزم مثل ذلك في الأمر والنهي والوعد، فيلزمكم في قوله تعالى أقيم الصلاة إن شئتم أو إن لم يشغلكم عنها إرب، لا أرب يعني حاجة، وذلك انسلاخ من الدين. يعني لو قدرنا أشياء لا دليل عليها وشروط وذا لكان ذلك انسلاخ من الدين وتلعب بكلام أحكم الحاكمين تعالى عن مقالة الظالمين. قال الجوهري والمرجئة مشتكة من الإرجاء وهو التأخير. قال تعالى حاكيا أرجه وأخاه أي أخره، فسموا بذلك لأنهم لم يجعلوا الأعمال سببا لوقوع العذاب ولا لسقوطه، بل أرجوها أي أخروها وأدحضوها. وأما وقوع المعرب في القرآن العزيز وهو ما وضعه غير العرب لمعناه ثم استعمله العرب فيه بناء على ذلك الوضع فيخرج عن نعم هذا المعرب، هل وقع في القرآن المعرب أو ما وقع، أو كل كلماتها عربية، لأن هناك كلمات معربة. وإيش معنى المعرب؟ المعرب ما وضعه غير العرب لمعنى ثم استعمله العرب فيه بناء على ذلك الوضع، مثل استبرق استعمله العجم في الديباج مثلا. إذن هو كلمة عجمية استبرق مستعمل في الديباج الغليظ، والعرب جاءت تستعمله فيما استعملوه العجم، فهذا يقال له معرب. إذا جاءت العرب استعملت الكلمة فيما استعملت نقلت الكلمة استعملت الكلمة العجمية فيما استعمله العجم، فهذا يقال له معرب. مثل إذا صح التعبير، إذا قلنا مثلا دكتور هذا مستعمل يعني كلمة غير عربية ومعناها الطبيب، والعرب قد استعملت هذه الكلمة فيما استعمله غير العرب أي في معناها الذي استعمله له وهو الطبيب مثلا، هذا يقال كلمة معربة. فهل وقع شيء في القرآن معرب أم لا؟ قال وأما وقع المعرب في الكتاب العزيز وهو ما وضعه غير العرب لمعناه ثم استعمله العرب فيه بناء على ذلك الوضع فيخرج عنه الأعلام كإبراهيم وإسماعيل. الأعلام ما هي إبراهيم وإسماعيل لا توصف لا تنسب إلى لغة، كل من سمى بها لا يوصف أنها على لغته، إنما كل من سمى فيها وصفت على لغة يعني أنها على لغته. لكن المعرب هل وقع في القرآن أم لا؟ قال فعن ابن عباس وعكرمة واختاره ابن حاجب وبعض الشافعية وقوعه فيه، اختاروا أن المعرب وقع في القرآن لنص علماء العربية على تعريب نحو استبرق. أخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك أنه الديباج الغليظ بلغة العجم. وأخرج ابن مردويه من طريق أبي الجوزاء عن ابن عباس قال السجل بلغة الحبشة الرجل، وكطي السجل للكتاب. فإذا القرآن استخدم السجل وهي كلمة حبشية في مستعمله العجم أي في الرجل، كطي السجل للكتاب أي كطي الرجل للكتاب. وذهب المبرد وثعلب إلى أن الرحمن عبراني وأصله بالخاء المعجمة الرحمن. وعن مجاهد المشكاه الكوة غير النافذة بلغة الحبشة، وإذا استعملت العرب في الكوة يعني فيما استعمله العجم الكوة غير النافذة، لأن النافذة يقال لها طاقة وغير النافذة يقال لها كوة. والقسطاس العدل بالرومي بالرومية، إذا قلنا أن القسطاس العدل بالرومية استعملته العرب في العدل أيضا فيما استعمله العجم، هذا يقال له معرب. وعن سعيد بن جبير أنه الميزان بلغة الروم. وذكر الجواليقي أن كافورا فارسي. وعن ابن عباس هيت لك هل ملك النبطية أي بلغة أهل النبط. وقال الحسن هي بالسريانية كذلك. وقال أبو زيد الأنصاري هي بالعبرانية وأصلها هيتلج أي تعال. وعن وهب بن منبه قال ما من لغة إلا ولها في القرآن شيء، قيل وما فيه من الرومية، قال فصرهن يقول قطعهن. وعن أبي ميسرة التابعي قال في القرآن من كل لسان، ومثله عن سعيد بن جبير. والأكثر أنه غير واقع فيه، إذن هناك قول أن المعرب وقع في القرآن، لكن وأكثر الأقوال أنه غير واقع فيه. ولا يسلمون أن ذلك من المعرب لجواز كونه مما اتفق فيه اللغتان، قالوا ما هذا القول الذي نفوا وقوع المعرب في القرآن، قالوا ما بل اتفقت اللغتان فقط، استبرق لغة اتفقت فيه لغة العرب وغير العرب، وأن كلمة استبرق لغة عربية وصورهن لغة عربية، وأنما اتفقت اللغتان. وأيضا قالوا ولزوم أن لا يكون القرآن عربيا، بلزم قال المعرف في القرآن ألا يكون عربي، وقد قال تعالى قرآنا عربيا غير ذي عوج. وقد جمع أبو عبيد القاسم بن سلام بين القولين فقال الصواب عندي مذهب فيه تصديق القولين جميعا، وذلك أن هذه الأحرف أصولها عجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب فعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها فصارت عربية، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب، فمن قال إنها عربية فهو صادق، ومن قال إنها عجمية فهو صادق يعني باعتبار أصولها وكلامه حسن. نعم، أما الأعلام فإنها بحسب وضعها العربي، لا تنسب إلى لغة اللغة. إذن مثلا إذا قلنا مثلا إبراهيم، غير العرب سموه إبراهيم والعرب سموه إبراهيم، قلنا كلمة إبراهيم لا يقال لها مثلا، لا يقال لها هي باعتبار وضعها العالمي، لا تنسب إلى لغة اللغة. ومن أصر فيها لموافقة العجمة، يعني مثلا إذا سموا غير العرب سمى إبراهيم فهي على لغتهم قال لها غير عربية، وإذا سمينا نحن إبراهيم فهي على لغتنا عربية. فإذا قيل ليش منعناها من الصرف؟ أليس للعجمة؟ قال لا، لموافقتها العجمية. ومن أصر فيها لموافقتها العجمية فليست من المعرب، إذن ليست من المعرب، من الكلمات التي أخذها العرب من غير لغتهم، لأنه كلام العجم الذي استعملته العرب بتغيير أو غيره. المعرب كذا، كلام العجم الذي استعملته العرب بتغيير أو غيره، وهذا إذن المعرب أشمل من العجمة. يعني فالعجمة قال ما لا يجوز تغييرها، والتعريب أعم، يعني سواء غيرتها أو لم تغيره قال لهم معرب. وبهذا يظهر الفرق بين العجمية والتعريب. إلى هنا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.